الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في خيار الشرط، وقلنا إن خيار الشرط يراد به هنا ما يحصل، الخيار الذي يحصل بسبب الاشتراط. وذكرنا الدليل على صحته فيما سبق، قلنا يمكن التمسك بأمرين: الأول عموم قاعدة المؤمنون عند شروطهم أو إطلاق القاعدة، فإنه يشمل ما إذا كان الشرط هو الخيار. والدليل الثاني الروايات، وقلنا توجد ثلاث روايات في هذا المجال. قرأنا روايتين، واحدة الإسحاق بن عمار الأولى، والثانية الذي كان ينقلها أبو الجارود، والثالثة قلنا تأتي إن شاء الله في مسألة 116 أظن فيما بعد إن شاء الله. وكلتا الروايتين اللتين قرأناهما من حيث الدلالة قلنا لا بأس بهما، لكن في السند شيء، هذا كله ذكرناه فيما سبق. الشيء المطلب الجديد الذي نريد ندخل به ونأخذه الآن إن شاء الله تعالى. ثم إنه من خلال ما تقدم يتضح أن الدليل المهم على صحة اشتراط الخيار وأنه يثبت الخيار بالاشتراط، الدليل المهم هو قاعدة المؤمنون عند عموم إطلاق المؤمنون عند شروطهم، لأن في الروايتين كان يوجد تأمل سندي. بيد أن هذا الإطلاق أو هذه القاعدة المؤمنون عند شروطهم قد يشكل عليها بإشكالات ثلاثة. إذن ادخلنا في محاضرتنا الجديدة إن شاء الله تعالى. الإشكال الأول ما قد يقال من أن هذا الحديث ناظر إلى باب الأفعال، إذا كان الشرط فعلا كما إذا اشترطت على شخص أن يخيط لي ثوبا مثلا في ضمن العقد، اشترطت عليه ذلك، فتأتي حينئذ إطلاق قاعدة المؤمنون عند شروطهم، فإن هذه القاعدة تلزم بالشرط، بفعل الشرط. وبما أن الخياطة هي من قبيل الأفعال فعل أيضا، فيمكن تعلق الإلزام بها بالقاعدة، بقاعدة المؤمنون عند شروطه. وهذا بخلافه في محل الكلام، فإن الذي يراد إثباته بالشرط هو الخيار، والخيار ليس فعلا من الأفعال حتى يكون مشمولا لإطلاق القاعدة. هذا إشكال الأول قلنا، إشكال قد يوجه إلى التمسك بهذا الإطلاق. وهو قد يأتي إلى الذهن بادئ ذي بدء هذا الإشكال أن القاعدة مختصة بالأفعال والخيار ليس فعلا، فلا يكون مشمولا للقاعدة لإطلاق القاعدة، هذا الإشكال. وفي الجواب نقول هذه القاعدة يلزم أن يكون متعلقها فعلا أو يكون مرتبطا بالفعل، يعني لا يلزم أن يكون المتعلق بنفسه فعلا من الأفعال، بل يكفي أن يكون مرتبطا بالفعل وإن لم يكن بنفسه فعلا. وبناء على هذا نقول لا يعود محذور من شمول هذا الإطلاق للخيار، فإن الخيار وإن لم يكن فعلا بيد أن متعلقه بيد أنه إذا صدر وأعمل الخيار وقال الطرف فسخت، وقال الطرف فسخت، فيكون الطرف حينئذ ملزما، الطرف الآخر يكون ملزما بمن؟ بترتيب آثار الفسخ وعدم العقد. فبالتالي إذن حيثية إلزام تصورناها قد تعلقت بما يمكن الإلزام به، يعني الخيار وإن لم يكن فعلا، لكن إذا الشارط للخيار أعمل الخيار وقال فسخت، فالطرف الثاني يكون ملزما بتطبيق الفسخ والعمل على طبق الفسخ، ولا يتمكن أن يمتنع من إعطاء من انتقل إليه بالعقد، بل يلزم أن يدفعه إلى الطرف. وبالتالي تصورنا الإلزام، لكن لا بلحاظ نفس الشرط، بل بلحاظ ما يرتبط بالشرط، ويكفي هذا المقدار لصلاحية شمول إطلاق القاعدة لمثل اشتراط الخيار، فإن الخيار وإن لم يكن بنفسه فعلا من الأفعال إلا أنه بالتالي يترتب عليه فعل، وهذا المقدار يكفي لصحة شمول إطلاق الحديث للمورد للخيار. هذا بالنسبة إلى الإشكال الأول. الإشكال الثاني في هذا المجال أن يقال إن العمل بالخيار طبقا للشرط لاشتراط الخيار مخالف لقاعدة أوفوا بالعقود، فإن عموم أوفوا يدل أن كل عقد لا يجوز يجب الوفاء به، ولا يجوز فسخه، ومعه يكون اشتراط الخيار والفسخ بالخيار مخالفا للعموم المذكور. هكذا قد يقال، والجواب واضح، حيث يقال إن الخيار إذا اشترط صار جزءا من مضمون العقد وليس شيئا أجنبيا عن العقد، وما دام الأمر كذلك، يعني اشتراط الخيار صار جزءا من مضمون العقد، فالوفاء بالعقد لا يكون إلا بالوفاء بتمام مضمونه. ومنه الفسخ إذا أراد الشارط الفسخ. إذا لا يلزم من فسخ الشارط للخيار لا يلزم مخالفة أوفوا بالعقود، بل على العكس، أوفوا بالعقود يدل على أنه لو قال الشارط فسخت فيلزم على الطرف الآخر الرضوخ لذلك. نعم، تلزم المخالفة لعموم أوفو فيما إذا متى؟ إذن متى تلزم المخالفة؟ لم يشترط الخيار. من دون اشتراط الخيار أحد الطرفين أراد أن يقول فسخت العقد من دون اشتراط الخيار، هنا هذا مخالف لعموم أوفوا بالعقود أو لإطلاق أوفوا بالعقود. أما إذا اشترط الخيار ورضي الطرف بذلك، هذا تكرار بعد، فقد صار الفسخ وإعمال الخيار جزءا من متعلق العقد، ومع كونه جزءا فيكون مقتضى أوفوا بالعقود الرضوخ للفسخ إذا قام به الشارط للخيار. هذا بالنسبة إلى الإشكال الثاني. والمهم هو الإشكال الثالث، وهو خالية من الشروط. متعارف ما بيها شروط، هاي منين جبتها حكاية هذه؟ زين، الإشكال الثالث ما أفاده الشيخ النراقي في المستند في كتاب التجارة الطيق همات المدرك، وعبارته في هذا المجال مغلقة يصعب تحصيل المطلب منها، وإن كان الطابع العام على المستند لا ليس فيه الإغلاق، يعني يمكن أن يستفيد من الطالب ويراجع إيه، ليس بالأمر، لكن في هذا المورد إيه يوجد شيء من في الجزء 14 صفحة 382. وحاصل ما أفاده قدس سره إنه يوجد لدينا عموم يدل على أن كل عقد هو لازم، إما بمجرد تحققه أو عند الافتراق، لأن قبل الافتراق يوجد خيار المجلس. إذن هذا العموم ثابت، وهو أن كل عقد لازم بمقتضى قانون أوفوا بالعقود. وإذا أردنا أن نرفع اليد عن هذا العموم فلا بد وأن يكون ذلك بدليل خاص، ورواية خاصة تخصص هذا العمومة. إنه في مثل ذلك نعمل عملية التخصيص شيء وجيه. فيوجد عموم أوفوا بالعقود، ولكن هذا العموم يخصص فيما إذا كان توجد رواية تقول مثلا تقول الرواية: إذا اشترط أحد المتعاقدين الخيار في الفسخ فمن حقه ذلك، لا بأس نأخذ بهذا هذه الرواية وتكون مخصصة للعموم ولا محذورة في ذلك. وأما إذا فرض أن الدليل الثاني لم يكن من قبيل الدليل الخاص بل كان من قبيل العموم أيضا، وما هذا العموم الذي يراد أن يجعل مخصصا إلى أوفوا بالعقود؟ ماذا هو؟ حديث المؤمنون عند شروطهم، فيقال إن هذا يخصص عموم أوفوا بالعقود، ولكن يرد عليه. هذا هو قاعد يحكي الساعة، احنا خد نفتهم شي يقول. ولكن يرد عليه أن هذا العموم هو مقيد في حق حد نفسه بما إذا لم يكن الشرط مخالفا للكتاب أو السنة، وإلا كان مرفوضا. ولاحظ الرواية في هذا المجال، ما نحتاج إلى رواية، الله ما يخالف. ذكر هو رواية قدس الله روحه الشريفة، والرواية في هذا المجال هي صحيحة عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز. جزء 18 من الوسائل، الباب صفحة 16، الباب 6 من أبواب الخيار، حديث 2. وحينئذ يقال: حيث إن اشتراط الخيار إما برد الثمن عند رد الثمن أو من دون رد الثمن، حيث إن اشتراط الخيار مخالف للعموم القرآن للعموم الثابت بالسنة أو العموم الكتابي الثابت بالكتاب أوفوا بالعقود، حيث إنه مخالف فيكون مرفوضا بمقتضى هذا الحديث. إذن إذا أردنا أن نثبت جواز اشتراط الخيار في العقد فلا بد وأن نثبته بمن؟ بالدليل الخاص، بالرواية الخاصة، حيث يصير المورد من العام والخاص. أما إذا أردنا إثباته بعموم آخر، وما هو عموم المؤمنون عند شروطهم، فلا يصح ذلك، لأن هذا العموم مقيد بما إذا لم يكن الشرط مخالفا للكتاب والسنة. وحيث إن اشتراط الخيار مخالف لعموم أوفوا بالعقود، فيكون حينئذ مرفوضا. ومن خلال هذا الكلام فهمنا أن النراقي قدس سره لا يرفض اشتراط الخيار، يقول لا بأس، يجوز اشتراط الخيار، لكن لا يجوز لك أن تتمسك كما تمسك الفقهاء. كما تمسك الفقهاء بمن؟ بعموم المؤمنون عند شروطهم. كلا، هذا ما يجوز، المؤمنون عند شروطهم ما يصح التمسك به، لأن كما قلنا هذا العموم مقيد بأن لا يكون الشرط مخالفا للكتاب أو السنة، وهذا شرط الخيار مخالف للسنة الشريفة التي أو للكتاب الكريم الذي يقول أوفوا بالعقود، أو للسنة البيعان بالخيار، فإذا افترق وجب البيع، أو فلا خيار أو وجب البيع بهذا المضمون الذي يدل على أنه بعد الافتراق بعد خيار ما موجود، فحينئذ يكون هذا الاشتراط مخالفا للكتاب أو مخالفا للسنة أو مخالفا لكليهما. فالشيخ النراقي لابد وأن نلتفت إلى مقصوده، هو يقول قل ولا تقل، لا تقل إن الدليل على جواز اشتراط الخيار هو عموم المؤمنون عند شروطهم، فإن هذا العموم مخصص بما إذا لم يكن الشرط مخالفا للكتاب أو السنة، واشتراط الخيار عند رد الثمن أو مطلقا مخالف للكتاب أو السنة فلا يصح. نعم، إذا جاءت رواية خاصة دلت على أنه يجوز اشتراط الخيار في البيع، مثل الروايات التي ذكرناها فيما سبق، مثل رواية أبي الجارود أو إسحاق ابن هذا لا بأس. أما تريد تتمسك بمن؟ أو بعموم أوفوا المؤمنون عند شروطهم، هذا لا يصح لما أشرنا إليه. إذن الخلاصة لابد من فهم ما أفاده الشيخ النراقي، حتى إن شاء الله نناقشه في المحاضرة الآتية. الخلاصة أن الشيخ النراقي يريد أن يقول المستند لجواز اشتراط الخيار في باب العقود ليس هو بل هو الروايات الخاصة إن كانت، وليس هو عموم المؤمنون عند شروطهم، فإنه مخصص بما إذا لم يكن الشرط مخالفا للكتاب والسنة، واشتراط الخيار في متن العقد مخالف للكتاب أو السنة فلا يكون ممضيا. هذا توضيح ما أفاده، ولكن عبارته إذا ردت تراجعها قلت لك مغلقة، لا بأس أن تراجعها وترى بقية الحديث إن شاء الله إلى يوم السبت. اللهم صل على محمد وآل محمد.